الرحيم. اللهم صل وسلم على الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شرعنا يوم الأربعاء السابق في خيار الغابن، وقلنا بأن الكلام في نقاط، النقطة الأولى معنى الغابن لغتان واصطلاحا، أما اصطلاحان فذكر المصنف، لأننا بينا لغة بعد فلا نعيد، فقد ذكر المصنف بأنه تملك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر، وهذا التعريف مضافا لعدم الوقوف عليه بهذا النص الذي ذكره المصنف في كلمات الفقهاء، إلا أنه لا يخلو من المسامحة حيث تلاحظ عليه عدة ملاحظات نشير لبعض منها. الملاحظة الأولى أنه خصص الغبنة بفعل أحد المتعاملين وهو المملك كالبائع مثلا، حيث قال تمليك ماله، مع أن الغبن يشمل فعل كل من المتعاملين، فكما أن الغبن يتحقق من المملك وهو البائع مثلا، فإنه يتحقق أيضا من المتملك وهو المشتري، وكما يتحقق من المؤجر الذي يملك المنفعة، فيتحقق أيضا من المستأجر وهو المتملك للمنفعة. إذن فالغبن يتحقق من كل منهما، قد يكون من البائع تارة، وقد يكون من المشتري أخرى، وقد يكون من المؤجر تارة، وقد يكون من المستأجر أخرى، مع أن تعريف المصنف بحسب ظاهرة خاص بفعل أحدهما وهو المملك لا المتملك. الملاحظة الثانية أن الظاهر من هذا التعريف هو اختصاص الغبن بالزيادة في القيمة كما هو ظاهر قوله بما يزيد على قيمته مع أن الغبن لا يختص بالزيادة فيشمل حتى النقيصة كما لو اشترى المشتري ما يسوى 2000 ب500 مع جهل البائع بالقيمة فهنا يكون المشتري غابنا للبائع إذا كان يعلم بالقيمة وسكت مع جهل البائع إذن فالغبن قد يكون بالزيادة في القيمة تارة وقد يكون بالنقيصة ولا يختص بالزيادة إلا أن الذي يهون الخطبة أن هذا التعريف ليس تعريفا حقيقيا حتى ندقق النظر فيه وإنما تعريف اصطلاحي ومن هنا تجد أن كل واحد من الأعلام عرف الغبن بتعريف فمثلا عرفه صاحب الحدائق بهذا التعريف وهو البيع والشراء بغير القيمة كما في الحدائق جزء 19 صفحة 40 مع أن هذا التعريف لا يخلو من المسامحة لأنه خصص الغبن بالبيع والشراء مع أن الغبن يشمل غير البيع من العقود وكذلك عرفه كاشف الغطاء الشيخ علي كاشف الغطاء في شرحه للخيارات صفحة 114 بقوله 124 صفحة 124 بقوله وعند المتشرعة هو الشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا كان التفاوت لا يتسامح به عادة حيث خصص الغبن بالشراء مع أن الغبن قد يكون حتى في البيع ولا يختص بالشراء بل ويعم بقية المعاملات والعقود إذن فهذا التعريف الذي ذكره المصنف كبقية التعريفات التي أفيدت في كلمات الأعلام لا تخلو من المسامحة والأمر فيها سهل واضح إنما ذكرنا تعريف صاحب الحدائق تعريف كاشف الغطاء حتى نقول هذا يعني تعريف المتفق عليه. لا في كلمات أخرى فتكون عندك نظرة حول تعريف الغد في كلمات الفقهاء. فثلاثة تعريفات عندك الآن مولاي. كيف؟ ما في جزء، ما في جزء. قلنا لا تجتهدوا أكثر مما يتاح لكم. هنا صفحات فقط، صفحة 124. خوب إذا قلنا جزء يعني فيه، إذا ما قلنا ما فيه. خوب جيد. وكيف كان فالمستفاد من كلمات الأعلام بأن هناك شروطا ثلاثة في تحقق الغبن. أشار لها المصنف الآن. الشرط الأول جهل المغبون، فلا يتحقق الغبن إلا إذا كان المغبون جاهلا، وأما لو كان عالما فلا يصدق حينئذ الغبن، لأنه أقدم على هذه المعاملة عالما بوجود الزيادة أو النقيص فيها، فلا يصدق الغبن حينئذ. سواء كان الغابن عالما أم كان الغابن جاهلا، فعلى كل حال يصدق الغبن ما دام المغبون جاهلا، ولا يهم حال الغابن أنه عالم أو جاهل، فحتى لو كان جاهلا مع ذلك يصدق الغبن ما دام المغبون جاهلا. إن قلت بأن اللغويين قد ذكروا بأن الغبن هو الخديعة وهذا لا يتحقق إلا مع علم الغابن وجهل المغبون، وأما إذا كان الغابن جاهلان والمغبون جاهلان فلا يوجد حينئذ خدعون فلا غبن لجهل غابن وعدم قصده للخدع والمكر. قلت وإن كان الأمر كذلك في اللغة إلا أن الشارع وسع في موضوع الغبن، بحيث يشمل حتى فرض جهل الغابن مسامحة هذا الكلام بالنسبة للشرط الأول. إذن ما يتحقق الغبن إلا إذا كان المغبون جاهل. الشرط الثاني
الزيادة والنق أو النقيصة، الزيادة أو النقيصة من دون ملاحظة الضمائم، بمعنى أنه حتى يتحقق الغبن لا بد وأن تكون الزيادة أو النقيصة في القيمة بدون ملاحظة العوارض العارضة على العقد كالشروط. وأما إذا كانت الزيادة أو النقيصة لأجل شروط ذكرت في العقد فلا يصدق حينئذ عنوان الغاب، وهذا من قبيل ما إذا قال البائع للمشتري بعتك هذا الكتاب بعشرة دراهم بشرط أن لك الخيار في الفسخ، مع أن قيمة الكتاب في الواقع خمسة دراهم وليست عشرة، فحينئذ هذه الزيادة في القيمة بخمسة دراهم لا تعتبر غبنا لأنها جعلت بإزاء الشرط. وكذلك من قبيل ما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن لي الخيار في الفسخ، مع أن قيمة الكتاب خمسة دراهم، فهنا لا يصدق على هذه النقيصة في الثمن وهو البيع بدرهم أنه غبنون، لأن هذا النقص بإزاء الشرط الذي جعله البائع. فاتضح إذن أن الزيادة والنقيصة التي توجب الغبن إذا لوحظت بإزاء العوض نفسه من دون
الأمور العارضة
والضمائم. الشرط الثالث أن تكون الزيادة مما لا يتسامح بها عرفا، وأما إذا كانت الزيادة يتسامح بها فهنا لا يصدق الغبن، وهذا من قبيل ما إذا قال البائع بعتك الكتاب بخمسة دراهم مثلا، مع أن قيمة الكتاب أربعة دراهم ونصف، فالزيادة بنصف درهم مما يتسامح فيها عرفان، ف فلا يتحقق بالتالي عنوان الغاب. إلا أن المصنف قدس سره. سره يعني ماذا سره؟ ما المقصود بسره؟ قدس سره، قدس سره، قدس سره، وهكذا. ما هو سره؟ لا مولاي مو هذا، لا أنا قدس على الأقل يكون قدس رأسه مثلا. خوف المقصود بالسر الناس، الناس قدست نفسه، هذا سره. النفس سر من أسرار الله عز وجل. قد حار في النفس جميع الورى، والكل منهم قد غدا ضائعا، وبرهن الكل على ما ادعوا، وبرهانهم وليس برهانهم ساطعا. من جهل الصنعة عجزا فما أجدره أن يجهل الصانع. مولاي النفس هي السر، ولذلك من عرف نفسه عرف ربه. كيف إذا عرفت نفسك تعرف ربه؟ كيف؟ كلام عظيم طويل عريض. شهر رمضان مولاي، هذا من المواضيع، اكتبوه اكتبوه. كيف؟ اي نعم، هذه متى عاد كانت؟ معلوم إن قبل
كذا.
على كل حال، ما يصير الكلام. على كل حال، فأين وصلنا؟ قدس سره، إلا أن المصنف قدس سره. خب، ذكر بأن هذا الشرط الثالث، وهو أن تكون الزيادة مما لا يتسامح فيها عرفان، هذا داخل في الحكم وليس في حقيقة الغبن، أي أن جريان حكم الغبن منوط بأن تكون الزيادة لا يتسامح فيها. لا أن حقيقة الغبن منوطة بأن تكون الزيادة لا يتسامح فيها، بل الغبن متحقق سواء كانت الزيادة يتسامح فيها أم لم تكن يتسامح فيها، فالغبن حاصل. إلا أن حكم الغبن وهو ثبوت الخيار منوط بأن تكون الزيادة غير متسامح فيها. هذا هو تمام الكلام في هذه الشروط الثلاثة المقومة للغبن، إما حقيقة أو حكما. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال خيار الغبن وأصله الخديعة. الآن النقطة الأولى، الغبن لغة واصطلاحا، لغة وأصله الخديعة. قال في الصحاح هو بالتسكين في البيع، غبن في البيع بالتسكين، وبالتحريك في الرأي، غبن غبن يعني هذا في الرأي. وأما بالاصطلاح، معنى الاصطلاحي، وهو في اصطلاح الفقهاء تمليك ماله. خب هذا أولا. اثنين بما يزيد على قيمته. ثلاثة مع جهل الآخر. قلنا أن هذا التعريف لا يخلو من المسامحة وبينا ملاحظتين للمسامحة، ثم قلنا هذا كسائر التعريفات كتعريف الحدائق وتعريف شرح الخيارات. على كل الآن يبين المصنف الشروط الثلاثة المعتبرة في الغبن. الأول جهل الآخر، يعني المغبون لابد يكون جاهل. وأما الغبن فلا يشترط أن يكون عالمان، سواء كان عالمان أم جاهلا يصدق الغبن. إن قلت لكن في اللغة ذكروا بأن الغبن يتوقف على وجود خد ومكر، وهذا منوط بعلم غابن. قلت وتسمية الممالك غابنا والآخر مغبونا، مع أنه قد لا يكون خدع أصلا كما لو كان الغابن جاهلا كما لو كان جاهلين الغابن والمغبون. قلت لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخاد، ففي اللغة ذكروا أنها مخصوصة بعلم الغابن لأن الغالب وقوع على وجه الخاد، فلذلك اشترطوا في الغابن أن يكون عالما. لكن الشارع وسع وقال أنا أطلق الغابن حتى مع جهل الغابن. إذن الشرط الأول اتضح لك، ما هو الشرط الأول؟ جهل المغبون. الآن الشرط الثاني، والمراد بما يزيد أو ينقص العوض مع ملاحظة من ضم إليه من الشرط. فلو باع ما يسوي 100 دينار بأقل من مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم يعني بدون خيار، وهكذا غيره من الشروط. إذن فيتوقف الغبن على عدم وجود ضميمة وعدم وجود شرط. الشرط الثالث الآن، والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط، هو شرط في الغبن لكن ليس في حقيقته بل في حكمه، ولا الغبن يصدق حتى لو كانت الزيادة يتسامح بها يصدق عنوان الغبن. والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه، إنما داخل فيه حكمان بخلاف الجهل، جهل المغبون، فجهل المغبون داخل في حقيقة الغبن وليس فقط في حكمه بل في الحقيقة وفي الحكم أيضا. لكن اليزدي يا مولاي أشكل على المصنف كما في الحاشية الجزء الثاني صفحة 512 بما حاصله، وأنقل لك نص كلامه. إذا كانت الزيادة مما يتسامح بها يمكن دعوى عدم صدق الغبن، إذن داخل في المصر وليس في الحكم، فهذا أيضا معتبر في مفهومه وليس دخيل في الحكم بل في المفهوم أصلا، فيعتبر في تحقق الغبن مفهوما أن تكون الزيادة لا يتسامح بها، أما لو كان يتسامح بها أصلا لا يصدق هذا غبن، بل يمكن أن ينعكس، يريد أن يعكس ويقال إن اعتبار الجهل بالقيمة شرط خارج عن المفهوم، يعني يقول عكس المصنف، المصنف قال بالنسبة للجهل مقوم للغبن، هنا يقول لا الجهل ليس مقوم، الجهل دخيل في الحكم، فحتى لو كان المشتري عالم بالغبن مع ذلك يصدق الغبن، لكن حكم الغبن لا يتحقق ولا يثبت، والأمر سهل في ذلك مولاي. النقطة الثانية، الأدلة على ثبوت خيار الغبن. ذكر المصنف عدة أدلة لخيار الغبن. الدليل الأول الإجماع، ويمكن تقريبه بتقريبين. التقريب الأول الإجماع المحصل، وهذا ما يظهر من قول المصنف، هو المعروف بين الأصحاب، فإن ظاهر هذه العبارة تحصيل المصنف للإجماع. التقريب الثاني الإجماع المنقول، وقد نقله المصنف عن علمين من الأعلام. العلم الأول العلامة الحلي في ثلاثة من كتبه، الكتاب الأول التذكرة، حيث قال: مسألة، الغبن سبب لثبوت الخيار للمغبون عند علمائنا. تذكرة جزء واحد صفحة 522، وظاهر هذه العبارة دعوى الإجماع. الكتاب الثاني نهج الحق وكشف الصدق، كما في صفحة 481، حيث قال من القائل؟
علامة.
ذهبت الإمامية إلى أن الغبن بما لم تجري العادة بالتغاب بمثله يثبت الخيار للمغبون، وظاهر عبارته وهي ذهبت الإماء مية دعوة الإجماع على ثبوت خيار الغب. له كتب كثيرة كثيرة جدا، كتب العلامة مئات الكتب وضاعت منها كثير. على كل، الكتاب الثالث مختلف الشيعة، كما في الجزء الخامس صفحة 44، لكنه بحسب المراجعة للكتاب لم نجد العلامة في المختلف ادعى الإجماع، ولعل نسخة المصنف تختلف عن النسخة الواصلة لنا، ولذا قال في المختلف: مسألة، النجش وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع، لكن لا يبطل البيع بمجرده، نعم يثبت الخيار مع الغابن. هذا الذي قال، وراجعنا المسألة بتمامها فلم ينسب الإجماع للأصل، ويكفينا الكتاب بان الأولان. العلم الثاني ابن زهرة في كتاب الغنية، غنية النزوع، في صفحة 224، حيث قال: السبب الخامس للخيار ظهور غبن لم تجري العادة بمثله بدليل الإجماع المشار إليه، وعبارته صريحة في دعوى الإجماع. فتعصب لدينا إذن أن الدليل الأول على ثبوت خيار الغبن هو الإجماع محصلا ومنقولا. أولا ويمكن المناقشة في ذلك أولا بعدم ثبوت الإجماع لوجود علمين من أعلامنا مخالفين في ذلك. العلم الأول المحقق الحلي في درسه في مجلس الدرس وليس في كتبه، والعلم الثاني ابن الجنيد، وقد أشار لخلافهما الشهيد الأول في الدروس جزء 3 صفحة 275، حيث قال الشهيد الأول هذا عبارته، وربما قال كيف صفحة 275 جزء 3 275، قال الشهيد الأول وربما قال المحقق، بعد متردد يقول وربما قال المحقق في الدرس في درسه بعدم خيار الغابن، ويظهر من كلام ابن الجنيد نفس الشيء، ويظهر من كلام ابن الجنيد لأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، هذا دليلهم، البيع مبني على المغالبة والمكايسة، فلذلك لا يثبت خيار الغابن. هذه هي المناقشة الأولى، عدم ثبوت الإجماع. إلا أن المصنف يناقش في ذلك بأنه بالنسبة للمحقق الحلي فلا يعد مخالفا، لأن ما نسب إليه في مجلس الدرس أي على مستوى البحث العلمي، لكن لم يثبت ذلك له فتوى، فلم يثبت أنه أنكر خيار الغبن فتوى، بل ذهب لثبوت خيار الغبن كما في الشرائع، إنما في مجلس الدار على مستوى البحث العلمي والكر والفر. وأما بالنسبة للعلم الثاني وهو ابن الجنيد فهو مخالفته لا تضر بالإجماع، لأنه كثيرا ما خالف الإجماع، ولعل ذلك لأنه كان من العامة في بداية أمره ثم استبصر فتأثر بالعامة فلا يعد مخالفا حينئذ. لكن السيد السيستاني طبعا في قاعدة لا ضرر دافع عن ابن الجنيد، دافع عن خوم، فبما أنه علم من الأعلام بعد فيعتبر مخالفا للإجماع، وأما الدعوة أنه يقيس وإلى آخر ذلك لم يثبت لديه. على كل حال فأنتم لاحظوا المسألة. المناقشة الثانية، سلمنا بوجود الإجماع إلا أنه محتمل المدركية لوجود مدارك أخرى مثل قاعدة لا ضرر وغيرها استدل بها على خيار الغبن. فلا يكون هذا الإجماع حينئذ حجة. جيد، طبق يا مولاي. ثم إن ثبوت الخيار به يعني بالغبن مع الشرط المذكور يعني مع الشروط التي ذكرناها مفروض هو المعروف. هذا الدليل الأول الإجماع، هذا هو المعروف، هذا التقريب الأول إجماع محصل بين الأصحاب. الآن التقريب الثاني الإجماع المنقول ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، هذا الكتاب الأول. وعن نهج الحق، هذا الكتاب الثاني نهج الحق وكشف الصدق، نسبته إلى الإمامية. العالم الثاني ابن زهرة في الغنية، وعن الغنية والمختلف، المختلف للعلامة في كتابه الثالث الإجماع عليه صريحا. المناقشة الأولى لهذا الإجماع ما ذكره الشهيد في الدروس. نعم المحكي عن المحقق في درسه إنكاره يعني إنكار، لا إنكار خيار الغبن، ولا يعد ذلك خلافا في المسألة، هذا ما يعتبر خلاف ما دام في مجلس الدرس، كسكوت جماعة عن التعرض له، كما لو سكت بعض الأعلام عن القول بثبوت خيار الغبن، مجرد سكوتهم لا يدل على مخالفتهم. نعم حكي عن الإسكافي منعه منع خيار الغبن، لكن وهو شاذ. الدليل الثاني يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.